قال الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. هذه الآية في سورة النساء في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. الآية ولا جنبا، كلمة جنبا حال مفرد تقدمها الحال الجملة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولا جنبا لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالعطف على نية تكرار العامل، فتقدير الآية ولا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لكن ما المقصود بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ المفسرون لهم قولان. القول الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا أماكن الصلاة، فيكون هناك محذوف مقدر، لا تقربوا أماكن الصلاة أي المساجد، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا تقرب أماكن الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، إلا وأنتم مارون بالمساجد. فعلى هذا النهي عن قربان أماكن الصلاة وهي المساجد، ينهى السكران أن يدخل المسجد وهو سكران، وكذلك الجنب ينهى عن المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، أي يكون مارا في المسجد. وقيل لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا، هذا القول الثاني، لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. ولا تصلوا وأنتم جنب إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل هنا إلا وأنتم مسافرون، إلا وأنتم مسافرون. فالنهي عن الصلاة حال السكر وحال الجنابة إلا عابر السبيل، وعابر السبيل يكون هو المسافر، والمسافر يأتي في النصوص الشرعية ويسمى عابر السبيل. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لكن يشكل على هذا التوجيه، قال ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، إلى أن تغتسلوا. إذا قلنا لا تصلوا وأنتم جنب إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، الآية تشكل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر المسافر أليس كذلك، وإن كنتم مرضى أو على سفر. فإن قلنا إلا عابر السبيل أي إلا وأنتم مسافرون، يكون في الآية والله أعلم شيء من التكرار. فليظهر الله أعلم أنه لا مانع أن يقال بالأمرين لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا أماكن الصلاة، فينهى الشخص أن يصلي وهو جنب، وأيضا ينهى أن يدخل المسجد وهو جنب إلا إذا كان عابر السبيل، عابر السبيل أن يكون مارا. إذا قلنا المقصود لا تقربوا أماكن الصلاة أي المساجد إلا عابري سبيل أي إلا وأنتم تمرون، وعابري سبيل أصلها عابرين، عابرين لكن حذفت النون لأجل الإضافة. نهي الجنب عن الصلاة في حال القدرة على الوضوء أو التيمم محل إجماع، ولا جنبا إلا عابري سبيل الآية تدل على أمرين، على نهي الجنب المكث في المسجد، نهي الجنب المكث في المسجد، تستثني العبور أي المرور. ما يتعلق بلبث الجنب في المسجد يستثنى من ذلك إذا توضأ، إذا توضأ الجنب يجوز له أن يبقى في المسجد وأن يلبث في المسجد حتى ولو كان جنوبا، لأمرين. الأول من جهة الأثر، روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار بإسناد صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا، فإذا توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني أن الوضوء يخفف الجنابة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوضأ ثم ينام وهو جنب. في حديث عمر: أيرقد أحد وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فالجنب يجوز له أن يمر في المسجد، إذا أراد اللبث يجب عليه أن يتوضأ وله بعد ذلك اللبث في المسجد. إذا اغتسل أو تيمم ارتفع حدثه فيجوز له أن يبقى في المسجد. وردت أحاديث نص في نهي الجنب عن دخول المسجد واللبث فيه، لكنها لا تصح. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب لا يصح. أما لا أحل المسجد للجنب دل عليه القرآن على التفصيل ذكرته قبل قليل. نأتي لحكم الحائض. الحائض لم يرد نص صريح في نهي الحائض عن المكث في المسجد وهي حائض. بعض العلم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالوا: نهاها عن الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت يستلزم المكث في المسجد، وليغفر الله أعلم أن هذا ليس بلازم، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنها إذا طافت مكثت في المسجد. يحتمل أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف، وهذا هو الصحيح والله أعلم في المسألة. فنهي الحائض عن الطواف لا لأجل حرمة دخول الحائض المسجد، إنما هو من شرط صحة الطواف الطهارة من الحيض. على هذا لا يصح الحديث دليلا. أيضا مما يستدل به على منع الحائض كما ذكرت قبل قليل: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، والحديث لا يصح. والقول الثاني في المسألة أن الحائض يجوز لها أن تلبث في المسجد. ما الدليل؟ الدليل الأصل البراءة، ولا يوجد دليل صحيح صريح ينهى الحائض عن المكث في المسجد. فإذا لم يرد نص صحيح صريح فالأصل الجواز، ومن منع عليه الدليل، ولا يوجد دليل كما قلت لكم. إذا تمسك بالأصل. وردت نصوص تدل على الجواز، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: إن حيضتك ليست في يدك. الفرج لا يباشر المسجد، فإذا كان لا يباشر المسجد يجوز للمرأة أن تدخل المسجد. أيضا مما يستدل به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في صحيح البخاري في قصة الوليدة صاحبة الوشاح، والوشاح كما تعلمون المرأة كانت وليدة عند ناس، ثم اتهموها بسرقة الوشاح، وشاح أحمق كان أخذه غراب ثم سقط. نهاية الأمر أنها اعتقت، فأتت للمدينة فكان لها حفش في المسجد تقيم فيه. فهذه امرأة تقيم في المسجد، والأصل في النساء الحيض، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر هذه المرأة أن تخرج إلى حقت. مما يستدل به قصة المرأة التي لها حفش، أي خيمة صغيرة، وكانت تلبث في المسجد في هذه الخيمة الصغيرة. من قال بجواز مكث الحائض في المسجد من أهل العلم؟ قال به ابن حزم، نسبه لداود الظاهري والمزني من الشافعية، وهو رواية عن الحنابلة، لكن الحنابلة يوجبون الوضوء، يجوز لها بشرطين عندهم: الوضوء أم التلويث. وأيضا شيخ الإسلام رحمه تعالى قال بجوازه لكن خصه للحاجة، فليظل الله أعلم أن الحائض يجوز أن تمكث في المسجد، ولما قلت في المسجد أي في المساجد كلها من غير استثناء، سواء مسجد المسلمين أو المسجدين المدينة والمسجد الحرام. وحينما قال ربنا عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، نأخذ منه فائدة وهي جواز استطراق المسجد. يجوز الشخص أن يجعل المسجد طريقا فيدخل مع باب ويخرج مع باب، هذا الأصل الجواز. المداومة على ذلك هي خلاف الأولى، لكن لو الشخص احتاج أن يدخل مع باب ويخرج مع باب آخر فليظهر الله أعلم أن الأمر على الجواز، وهو ظاهر الآية. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، فإذا كان الجنب يجوز له أن يدخل المسجد من باب ويخرج من باب آخر فغير الجنب يجوز والله أعلم. قال حتى تغتسلوا، حتى غائية إلى اغتسالكم، فإذا اغتسلتم جاز لكم اللبث في المسجد، فالحكم متعلق بالجنابة وبالغسل تزول. باب التيمم، قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. التيمم في كلام العرب هو القصد، تيممت جهة كذا أي قصدت جهة كذا. أما في الشرع فهو مسح الوجه والكفين بالصعيد تعبدا لله عز وجل. والتيمم بمعناه الشرعي هو اصطلاح إسلامي، بمعنى لم يكن التيمم قبل الإسلام معروفا، العرب لا تعرف التيمم إلا بهذا المعنى، ثم استخدم شرعا بهذا الاصطلاح لأن المتيمم يقصد الصعيد فيمسح وجهه وكفيه. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وكنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، تجدوا أي لم تقدروا على استعمال الماء لأحد أمرين، إما لأن الماء مفقود أو لأن الماء موجود لكن لا يستطيع الشخص أن يستعمله، إما لخشيته الهلكة لأن ليس معه إلا ماء قليل، أو لخشية التضرر كالجريح وكالحريق. فقوله فلم تجدوا ماء يدخل في الآية نوعان من عدم الوجود، هو عدم الوجود الحسي وعدم الوجود الحكمي. قد يجد الماء لكنه في الشرع حكمه حكم عادم الماء. فلم تجدوا ماء، ماء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، فكلمة ماء تعم كل أنواع المياه. لم تجدوا أي نوع من أنواع المياه، سواء كان ماء مطلقا كما البحار والأنهار أو ماء تغير وصفه بساقط فيه، أو وجدتم ماء مقيدا كما الزعفران، فهذه يتوضأ فيها. إذا لم يجد أي ماء هنا يتيمم، أما لو وجد ماء مطلقا أو مقيدا أي مضافا فلا يتيمم، يجب عليه أن يتوضأ. لماذا؟ لأن ماء نكر في سياق الشرط، والقاعدة أن النكر في سياق الشرط تعم كل شيء. ولما أقول نكر في سياق الشرط للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى، وإن كنتم إن شرطية، كنتم فعل الشرط، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا هي جواب الشرط، وإن كنتم أداة الشرط وكنتم فعل الشرط. حينما قال ربنا تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء، الشخص له ثلاث أحوال، إما يجد الماء الذي يكفيه هذا سوف يتوضأ لا إشكال فيه، أو لا يجد ماء مطلقا فهذا سوف يتيمم، الحالة الثالثة هي التي وقع فيها الخلاف، إذا وجد بعض ما يكفيه من الماء سواء كان في الوضوء أو الغسل، هل يجب عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يصدق عليه أنه لم يجد ماء فيتيمم، أو إذا لم يجد الماء الذي يكفي الطهارة كلها يتيمم ولا يستعمل الماء لبعض أعضاء الطهارة؟ هذه من مسائل خلاف العلم، واستدلوا بالآية. من يرى أنه لا بد أن يتوضأ بالماء حتى يصدق عليه أنه عادم، يقول رب عز وجل فلم تجدوا ماء، إذا كان يجد بعض الماء يتوضأ ثم يصدق عليه أنه عادم للماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يستطيع أن يغسل بعض أعضاء الطهارة ثم بعد ذلك يتيمم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح أنه إذا كان لا يجد ماء يكفي للطهارة كلها لا يجب عليه أن يستعمل الماء، يتيمم مباشرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل فلم تجدوا ماء أي يكفي الأعضاء. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أوجب الوضوء. إذا لم تجدوا ماء يكفي الأعضاء التي أمرتم بغسلها فتيمموا، وإن كنتم جنبا فلم تجدوا الماء الذي يعمم البدن فتيمموا. فالمقصود لم تجدوا أي لم تجدوا ماء يكفي كل الأعضاء، فإذا وجدتم ما يكفي بعض الأعضاء فأنتم لم تجدوا الماء. أيضا من النظر، لا يوجد في الشريعة عضو يؤمر أن يطهر مرتين. مثلا في باب الوضوء لو توضأ عندهما وغسل وجهه ويديه ثم انتهى الماء نقول له تيمم، فيكون غسل الوجه واليدين مرة بالماء تطهر بالماء، ثم نامره مرة ثانية تطهر بالصعيد، أليس كذلك؟ هذا ليس له نظير في الشريعة، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالصعيد. فالصحيح والله أعلم فلم تجدوا ماء يكفي كل الأعضاء فتيمموا، الفاء واقعة في جواب الشرط لأن جواب الشرط جملة طلبية، وإن قال فتيمموا واو الجماعة عائدة لمن ذكر، المريض والمسافر ومن جاءه الغائط ومن لامس النساء أي المذنب، فهم الذين أمروا بالتيمم في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. صعيدا، اختلف في الصعيد ما هو الذي يتيمم به، هل هو كل ما على وجه الأرض أو أن الأمر خاص بالتراب أي تراب الزرع الذي له غبار؟ من يذهب إلى أن الأمر يتعلق بالتراب الذي له غبار يقول صعيدا طيبا أي ترابا له غبار، فيجعل طيبا له غبار يعني ينبت، لأن الله عز وجل يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أيضا يستدلون بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، والحديث في مسلم، قال جعلت الأرض لنا مسجدا ثم قال وجعلت تربتها خص التراب، قال فلما خص التراب دل أن ما عاد التراب لا يتيمم به، سأجيب عن ذلك إن شاء الله. أما من يرى أن الصعيد كل ما على ظهر الأرض من جنسها يستدل بقوله صعيدا، وأهل اللغة مجمعون على أن كل ما على ظهر الأرض يسمى صعيد، والقرآن نزل بلغة العرب. أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قد جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. كل أرض تجوز الصلاة فيها يجوز التطهر منها، فهذا يدل على أن كل ما على الأرض من جنسها يطهر فيه. أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في سفره على سبيل المثال إلى تبوك، قطع الرمال الطويلة وهي رمال حمراء ليست رمال زرع، لا تنبت، ليس فيها غبار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم وكان ينقل التراب معه اللي له غبار، بل حينما تيمم صلى الله عليه وسلم نفخ يديه، لو كان المقصد وجود أن يكون يعلق شيء في اليدين لما نفخ. وأيضا في حديث أبي الجهم في صحيح البخاري وأيضا في مسلم كنه معلق، تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الحائط من الجدار، ومعلوم أن الحائط إذا تيمم الشخص جدار الطين هل يعلق في يده شيء؟ لا يعلق في يده شيء. كيف نجيب على حديث حذيفة؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه يستدل به من باب دلالة المفهوم، ودلالة المفهوم دلالة ضعيفة. الأمر الثاني، التراب هو بعض الأرض أليس كذلك؟ والقاعدة الأصولية أن ذكر بعض أفراد العام وهو التراب بحكم يوافق العام وهو التيمم لا يقتضي التخصيص. فالتراب هو بعض أفراد الأرض، فلما ذكر في حديث حذيفة ليس معنى هذا أنه يختص دون بقية أجزاء الأرض، إنما ذكر بعض أفراد العام في حديث حذيفة، وفي حديث جابر ذكر كل ما على الأرض. فعلى هذا طيبا تكون معناها أي حلالا، فتيمموا صعيدا طيبا. ولما أقول حلالا ليدخل فيه أمران، الأمر الأول الإباحة ليكون الصعيد مباح، أيضا ليكون طاهرا، فلا يصح أن يتيمم على شيء نجس. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، نأخذ منه أن الأمر يتعلق بالصعيد، على هذا لا يتيمم بما ليس من الصعيد، الشجر مثلا ليس صعيدا فلا يتيمم بها، ما دخلته الصنعة وهو صعيد فليضرع أن يتيمم عليه. مثلا البلاط هو أصله من الأرض من الصعيد، لكن دخلته الصنعة، حتى الصنعة حينما دخلت يبقى هو من الأرض فيتيمم عليه والله أعلم. لكن الفرش ليست من الأرض فلا يتيمم عليها والله أعلم. إذن كل ما على ظهر الأرض من جنسها يتيمم منه ويمسح، أما إذا لم يكن من جنس الأرض فلا يتيمم منه والله أعلم. فامسحوا بوجوهكم، هذا أمر، فامسحوا، وأصل المسح هو إمرار اليد، هذا المسح، تمر اليد على الشيء هذا يسمى مسح. فامسحوا بوجوهكم، الوجه مر بنا تحديده من منحل الجبهة أو نقول من منابت الشعر إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. فامسحوا بوجوههم، كلمة الباء بوجوهكم، ألا يستقيم الكلام لو قلنا فامسحوا وجوهكم؟ بلى. على هذا إذا قلنا امسحوا يتعدى بنفسه تكون الباء زائدة، أو تكون للتبعيض عند بعضهم، أو تكون للإلصاق، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنها تكون للإلصاق. فامسحوا بوجوهكم أي حالة كونكم ملصقين أيديكم بالوجوه. أما إذا قيل امسحوا أحيانا يتعدى بنفسه، وحين تعدى بحرف الجر ذكر شاهد سيبويه لذلك، فتكون الباء للتعدية، تكون الباء للتعدية. ولما نقول الباء للتعدية يعني يكون امسحوا فعل لازم يعد بحرف الجر، يعني نجعله ينصب بالمعنى بحرف الجر الباء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أيضا اختلف في منه، قيل من للتبعيض، وهذا بناء على اشتراط الغبار، وعلى القول بعدم الاشتراط تكون من والله أعلم لبيان البداية،
يقول سافرت من بريدة، أي بدأت السفر من بريدة. بداية المسح يبدأ من الصعيد، فيجعل الشخص يديه على الصعيد، ثم بعد ذلك يمسح، فتكون للابتداء. آية المائدة، المائدة فيها ذكر منه، أما آية النساء فليس فيها ذكر منه. ما يريد الله، ما نافية، يريد الله ليجعليكم من حرج. حينما قال يريد نأخذ منه إثبات الإرادة لربنا تبارك وتعالى، حينما قال ما يريد الله ليجعليكم من حرج، الله عز وجل ينفي الحرج. ألا يوجد الحرج من بعض الآدميين يوقعون على أنفسهم الحرج؟ بلى، والله عز وجل نفى الحرج. فالإرادة في هذه الآية هي الإرادة الشرعية، يعني الله عز وجل في دينه وشرعه لا يريد عليكم الحرج. والإرادة الشرعية قد تكون وقد لا تكون، بخلاف الإرادة الكونية القدرية فلا بد من حصولها. ما يريد الله ليجعل، يجعل منصوب بأن مضمر وجوه بعد اللام، ليجعل عليكم. بعض المفسرين يجعل اللام هنا للتعليل، وبعضهم يجعلها زائدة، وكونها للتعليل ليس بظاهر إلا على شيء من التقدير. على كل حال يجعل منصوب بأن مضمرة، سواء قلنا اللام هنا للتعليل أو جعلناها زائدة، ليجعليكم من حرج. وحينما قال من حرج يستقيم الكلام، لو قلنا ما يريد الله ليجعليكم حرجا يستقيم الكلام، أليس كذلك؟ فمن هنا زائدة. والبعض يقول صلة من باب التأدب، وحينما يقال زائدة ليس المقصد أنها حشو له لا فائدة لها، لا، إنما المقصود زائدة في الإعراب فيستقيم المعنى، وإلا فيها نكتة بلغية، وهي زيادة التوكيد. لما تقول ما يريد الله ليجعلكم من حرج، نفي الحرج أبلغ من لو قلت ما يريد الله ليجعلكم حرجا، ولكن حرف استدراك. وحينما شكا لكن أتى بعد الفعل المضارع، والنحاة مجمعون على إهمال لكن إذا كانت مخففة يعني ساكنة، فإذا وليها فعل فالأمر ظاهر، وإذا وليها اسم يكون ما بعدها مبتدا وخبر. ولكن يريد ليطهركم، اللام ظاهرة للتعليل، أنها للتعليل. حينما قال ليطهركم نأخذ منه فائدة، أن التيمم مطهر. بعض العلم يقول التيمم مبيح، وبعضهم يقول التيمم مطهر، وهل بينهما فرق؟ نعم، من يرى أنه مبيح يرى أن الحدث باقي، لكن يجوز أن تؤدى العبادات التي تشترط فيها الطهارة بالتيمم. لكن الله عز وجل ليطهركم دل على أن التيمم مطهر، كما أن الماء مطهر، مر بنا قبل قليل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور هو المطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عما البحر هو الطهور ماؤه، فالماء طهور، والتيمم أيضا بالصعيد طهور. على هذا يقال التيمم بدل عن الماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدأ. على هذا لو تيمم الشخص قبل دخول الوقت صح تيمم على الصحيح، خلافا لمن يرى أنه مبيح. من يرى أنه مبيح قل لا يصح إلا بعد دخول الوقت. لو صلى بالتيمم أكثر من صلاة مفروضة صح، خلافا لمن يرى أن التيمم مبيح. فالقاعدة أن البدل له حكم المبدل، تيمم يعطى أحكام الطهارة بالماء إلا في مسألة واحدة، وهي إذا وجد الماء يعود إليه حدثه. دليل ذلك حديث عمران حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، قصة الرجل حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فقال أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالماء أعطاه ماء، قالوا أفرغه عليك، يدل على أن التيمم يبطل ويرجع الحدث بعد وجود الماء، فيجب التطهر من الحدث سواء كان أصغرا أو أكبر بالماء، ليطهركم وليتم نعمته عليكم. كذلك اللام في ليطهركم وليتم، اللام لام التعليل، والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة وجوبا بعد لام التعليل، وبعض النحاة يرى أنها منصوبة بلام التعليل، هذا أيسر. وليتم نعمته عليكم، وحينما قال نعمته نأخذ من فائدة أن الله عز وجل أتم النعم كلها علينا. لماذا؟ لأن نعمة مفرد أضيفت إلى الضمير، النكرة المفردة إذا أضيفت أفادت العموم، فنعمته هنا عامة، أتم علينا كل النعم. لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل، ومن ذلك شكره بالتخفيف واعتقاد هذه النعم والعمل، فلا تترك الصلاة إذا لم يجد الشخص الماء. هناك بعض المسائل المتعلقة بالآية، آية المائدة ذكرت للشخص حالي يتطهر بالماء، فإن لم يجد يتطهر بالصعيد. طيب، إذا لم يتمكن من الطهورين ماذا يصنع؟ هل لا يصلي حتى يجد الطهورين، أو يصلي على حاله ويسقط عنه التطهر، كالشخص المربوط الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم؟ الصحيح نعم أن فاقد الطهورين يصلي على حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، لعموم فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، فالواجبات كلها تسقط مع العجز، ومن ذلك الطهارة. ما يتعلق بأحكام التيمم، حينما قال ربنا عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، نأخذ منه اشتراط النية للتيمم، لأنه قال فتيمموا صعيدا طيبا، فالمحدث إذا أراد أن يصلي ولم يجد ماء سيذهب إلى الصعيد، إذن هذه نية، ولعموم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. وحينما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، نأخذ منه صفة التيمم، لأنه قال الوجه معروف، الأيدي إذا أطلقت الأيدي ولم تقيد فالمقصود بها الكفان كما مر بنا في الوضوء، حينما أراد أكثر من الكفين قال إلى المرافق، هنا ما قال المرافق، فدل أن الأمر يتعلق بالكفين. صفة التيمم في الآية نقصد الصعيد، فنمسح بوجوهنا وأيدينا منه، إذا كنا سنمسح بوجوهنا وأيدينا منه إذن لا بد من وضع اليدين على الصعيد. ومما يدل على ذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه كما تعلمون في الصحيحين، حينما أصابته جنابة قال فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنما فيك أن تقول هكذا، فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه وظاهر كفيه في بعضها، فمسح اليمين على الشمال والشمال على اليمين وظاهر كفيه. فنأخذ منه أيضا البداءة بمسح الوجه قبل الكفين، يجب على الشخص أن يمسح وجهه قبل كفيه، لأن الله عز وجل بدأ بمسح الوجوه، والأصل هو البداءة بما بدأ الله به. وإلا حديث عمار اختلفت رواياته، بعضها قدم مسح اليدين في بعضها، وبعضها قدم مسح الوجه، لكن نرجع إلى القرآن والبداءة بما بدأ الله عز وجل به. وحينما قال فامسحوا بوجوهكم أيضا وأيديكم، نأخذ منه الاكتفاء بمسحة واحدة، أن الشخص إذا أراد أن يتيمم يمسح مرة واحدة وتبرى ذمته بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من جعل يديه على الأرض ثم مسح مرة واحدة يصدق عليه أنه امتثل الأمر، لكن هل يشرع أن يضرب الأرض أكثر من مرة؟
بضربتين فيمسح وجهه بضربة ثم يضرب الأرض ثانية فيمسح كفيه؟ أيضا هل يشرع أن يضرب ثلاث ضربات فيمسح وجهه بضربة والثانية بكفيه والثالثة الذراعين؟ لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم إلا حديث عمار وهو في الصحيحين، وحديث في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط وهو في صحيح البخاري موصولا وفي مسلم معلقا. أما حديث الضربتين والثلاث لا تصح، وأيضا مسح ما زاد على الكفين اللي يظل أيضا أنها لا تصح. على هذا لا يستحب أن يضرب الأرض أكثر من ضربة واحدة.
قال في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فظهرت الفتحة. وفي التيمم سكنها قال: فامسحوا بوجوهكم وأيدي بالسكون. لماذا؟ أيدي اسم معتل الآخر بالياء منقوص، والمعتل الآخر بالياء تظهر عليه الفتحة وتقدر فيه الضمة والكسرة، ففي الوضوء منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فظهرت الفتحة. اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم. أما في التيمم فهو متروك لأنه معطوف، فامسحوا بوجوهكم وامسحوا بأيديكم، هذا تقدير الكلام، فتكون أيدي متروره بكسرة مقدرة. هذا هو السبب في كون الفتحة ظهرت في أيدي في الوضوء ولم تظهر على أيدي حال التيمم. التيمم في السفر محل إجماع، لكن في حال الحضر وقع خلاف عن بعض السلف في عدم مشروعية التيمم، منه بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على مشروعية التيمم في السفر والحضر. نأتي إلى آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر. حينما قال رب العزيز وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، قد وإن كنتم مرضى قد تشكل هذه، الله عز وجل ذكر المريض من وجهين. الوجه الأول قد يقول قائل أن المريض يجوز له أن يتيمم مطلقا، يقال لا، التيمم معلل بسبب، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالتيمم لأجل الحرج، فإذا وجد الحرج شرع التيمم، إذا لم يوجد الحرج فالأصل هو الطهارة بالماء. إذن لماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى المريض؟ لأن في الغالب أن المريض هو الذي يحتاج للتيمم بخلاف الصحيح. إذن ذكر المرض في الآية باعتبار الغالب أن الذي يحتاج للتيمم هو المريض أكثر من حاجة الشخص الذي ليس فيه مرض. أيضا حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى السفر ليس هذا يخرج التيمم في حضر. على سبيل المثال ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو حال الحضر، لكن كذلك حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى السفر ليس هذا من باب التخصيص، إنما هو باعتبار الغالب، فالغالب أن الشخص الذي يفقد الماء ويحتاج للتيمم هو المسافر دون المقيم، فالمسافر والمقيم كلاهما يتيمم، وكذلك المريض والسليم كلاهما يتيمم عند الحاجة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ليجعل عليكم من حرج، هذه هي علة التشريع، كل ما يوقع في الحرج يبيح التيمم. على هذا الشخص إذا كان يقع في حرج لشدة البرد، هذا يحصل لمن يكونون في البرد، إذا كان عليك حرج ولا تستطيع تسخين الماء أو تستطيع تسخين الماء لا يوجد مكان يمكن أن تغتسل فيه، لأنه إذا اغتسل في العراء تضرر، فيجوز له أي يتيمم. هذه مسألة مما يحتاج إليها ويكثر السؤال عنها في الشتاء، أن ستذهبون في رحلات برية، وأحيانا من النساء أو من الرجال، النساء تطهر من الحيض، يقول لا يوجد مكان أستطيع أن أغتسل فيه، يقال في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تتيمم. أو الشخص يقول يوجد ماء يمكن أسخن الماء لكن لا أجد مكان أستطيع الغسل فيه، يقول هنا تيمم. إذن القاعدة إذا كان لعدم الماء أو لمرض أو لوجود أي حرج يجوز التيمم، أما إذا لم يوجد الحرج فالأصل هو وجوب الطهارة بالماء والله.